الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب، وهو شرح ثلاثة الأصول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. وتكلمنا فيما مضى عن الأدلة الشرعية على الثلاثة أصول، وهي قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقلنا أن الثلاثة أصول وهي العلم، والأمر الثاني العمل به والدعوة إليه، بعد ذلك الصبر عليه. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الشرح ثم ذكر قول البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، وساق قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل والقول الذي هو الاستغفار. لما ذكر الشيخ هذا الجواب؟ لأجل أن هذه الرسالة رسالة علم، كلها شرح وبيان للواجب الأول ألا وهو العلم، فينبه طالب العلم على أن العلم مهم للغاية، حتى إنه قبل القول والعمل. فقبل أن يستغفر العبد لابد أن يعلم العلم الواجب عليه، وهذا العلم هو الذي ينجي به نفسه بفضل الله إذا سئل عن هذه المسائل الثلاثة. لذلك ما تجد عاقلا على وجه الأرض يعمل شيئا إلا بعد أن يعلم، وإذا عمل قبل أن يعلم يحتقر نفسه. حتى في أرباب الصناعات تجده يزرع هذه الزرعة بشكل معين، ويعطيها من الأسمدة بشكل معين، ويسقيها من الماء بنظام معين. فإذا سألتهم يقول: قرأت هذا أو أخبرني به فلان. شو هذا الواقع؟ فأي إنسان يعمل قبل العلم مقبول، فكل إنسان في حياتنا الدنيا يعمل بعد أن يعلم. هذا من باب أولى في شرع الله عز وجل، ألا يتقرب الإنسان بشيء إلى الله ولا يقول قولا إلا بعد أن يرجع إلى الشرع ويطلب العلم. فالشيخ يريد أن يبين لك ثلاثة الأصول هذه والمسائل المتعلقة بها، فأكد لك أهمية العلم بقوله فيما ساق عن البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل ولا شك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله، وما أحسن ما قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الربان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثان. حاضر، لحظة واحدة. حاضر. القصيدة النونية لابن القيم أكثر من 5000 بيت، وكلها منتهية بالنون، جمع فيها الشرع من أوله إلى آخره، وقام بشرحها العلامة العثيمين في 5 مجلدات، وحري بكل طالب علم أن يقرأها. النونية أو بسموها الشافية الكافية لابن القيم. تخيل بقى، يجمع كل الشريعة من أول لا إله إلا الله حتى إمام الرضا على الطريق في أبيات شعرية على قافية واحدة من أولها إلى آخر. يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. يعني شفاء الجهل في أمرين اثنين، الأمر الأول نص من القرآن والسنة. طيب من الذي يأتيك بالنص ويشرحه لك ويفهمه لك؟ اللي هو العالم الرباني. طيب القسم، وقال والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. النوع الأول علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. يعني العلم الأولان علم بأسماء ربنا عز وجل وبأوصافه وبأفعاله، ده العلم الأولان. طيب والأمر والنهي الذي هو دينه، ده القسم الثاني من أقسام العلوم، الأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. يبقى أصبح عند العلم بأسماء الرب وأوصافه وأفعاله، العلم بالأمر والنهي، العلم باليوم الآخر. قال والكل والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. يعني أي إنسان يتكلم بغير القرآن والسنة ده بعيد عنك مخبول العقل. بيّن رحمه الله أن الجهل داء قاتل، ولكن بما يزال الجهل؟ قال نص من القرآن أو من سنة. من الذي يرشدك ويبين لك؟ قال وطبيب ذاك العالم الربان. فليس هو كل منتسب للعلم، ولكنه العالم الرباني الذي الذين وصفهم الله في سورة آل عمران، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اكتب عنده ومن صفات العالم الرباني أنه يعلم الناس، يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. العالم الرباني يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. يعني إيه؟ يتدرج معه في العلم. أيضا اكتب عندك ومن أعلى صفات العالم الرباني أن يعمل بعلمه. أعلى صفاته يعلم بعلمه، علم يعمل. ومن أعلى درجات العمل خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك انتبهوا للمعلومة دي، من لم يورثه العلم خشية الله فلم يعلم. يعني أنا بتعلم العلم ده ولد في خشية الله، أخاف من الله. أخاف من الله يعني أخاف أظلم أخويا، أخاف أعتدي على الحرمات، أخاف أكل الحرام. لما؟ لأنني أخاف من الله. فالعلم الذي يورثك الخشية هو العلم. علم ليس معه خشية فليس بعلم. يبقى أما لما تجد رجل متفيهق متحذق بلسانه ويفعل الموبقات ليس بعالم ولا من زمرة العلماء، بل هو من زمرة أدوات الحفظ. يبقى عالم رباني يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره، عالم رباني يعمل بعلم، عالم رباني ورثه العلم خشية الله. ومن أجل هذا أنا بقول الكلام ده ليه وليك؟ إن لم نتعلم وكلما تعلمنا ازددنا خشية لله وخوفا منه، اعلم أنك على صواب. لم تزد خشية لله اعلم أنك خطأ. لذلك سفيان الثوري رحمة الله عليه شأنه شأن أئمة المسلمين، مات آباؤهم وهم صغار. سفيان الثوري لما مات أبوه وبدأ يشب، قالت له أمه يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، هغزل واصرف عليك بس اتعلم، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فبدأ يطلب العلم، فتعهدته أمه وقالت له يا سفيان انتبه، إذ يرحمكم الله إذا تعلمت 10 أحرف ولم تزدك خشية لله وتقوى اعلم أنها ضرتك وما نفعتك. يعني أنا بطلب العلم ولما اطلب العلم بقع في بعض المخالفات الشرعية، غيبة ونميمة وأكل الحرام مثلا، يعني بتعلم العلم اللي تعلمته ما زلت أنا أتعلم مصر على ما أنا عليه من المعاصي. طب فين بقى الخشية التي تولدت من العلم؟ أين هي؟ يبقى علم يورث خشية نعم العلم، علم ما ورث خشية ليس بعلم. واعلموا بارك الله فيكم أن أي نص شرعي في الكتاب والسنة حث على العلم ووعد بالجزاء الوفير على طالب العلم، المقصود به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. أما علم الكون، كيمياء وفيزيقا ورياضيات وإنجليزي، دي بيسمها العلماء العقلاء دي إيه؟ حرف، يعني علوم للتكسب، مش علم. العلم الحقيقي هو العلم الشرعي. يقول: ثم بين العلم الذي تسعى إليه ما هم، فقال رحمه الله: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. هذه شملت التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم العلم الثاني ما هم، قال: الأمر والنهي الذي هو دين، يعني الفقه، الأمر والنهي والأحكام والحلال والحرام، هذا مأمور به وهذا منهي عنه، هذا فعله، هذا افعله وذاك لا تفعله. هذا النوع الثاني من العلم النافع. ثم الثالث قال: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، الذي هو العلم بما يكون يوم القيامة ووسائل ذلك. الشيخ رحمه الله يقول: العلم قبل القول والعمل، فالعلم إذا كان قبل القول والعمل بورك لصاحبه في القليل، وإن كان العمل والقول قبل العلم فربما كانت الأعمال والأقوال جبالا ولكنها ليست على سبيل نجاة. لذلك انتبهوا معايا لهذا الحديث. احنا قلنا أعظم ثمرة يورثها العلم لمن تعلم هي إيه؟ ها؟ خشية الله أعظم ثمرة. وكلما ازددت علما ازددت خشية، اعلم أنك على صواب. خايف قبل أن تتكلم الكلمة بتصنع لها ألف حساب، قبل أن تفعل الفعل مليون حساب، لأنك تخاف الله. انظر أخي المسلم إلى أقوام ما ورث العلم فيهم خشية لله، انظر كيف كان مآلهم في الآخرة مع عظم أعمالهم. فعند الإمام أحمد وفي السنن من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. فقلنا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وضحت؟ كانوا إذا خلوا إيه؟ ها؟ بمحارم الله انتهكوها، يعني طالما أن الله أن الناس لم يرونهم كالأسد كالجهل العميد يفعل ما لا يخطر على باله، لما لا يراه أحد؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أما الذي ورث العلم فيه خشية الله يخاف الله في السر وفي العلن. يبقى علم أو عمل بغير علم ما ورث الخشية وبال على صاحبه. يبقى بناء على ذلك أنا وإحنا بنتعلم وبنيجي كل يوم حد بنقطع وقت غير قصير في القراءة لبعض كتب أهل العلم، ويتعلم بعضنا من بعض ويعلم بعضنا بعضا، أنا لازم أراقب نفسي هل فعلا ازددت خشية لله وخوف وبدأت أقلع عن المعاصي، ولا الحال كما هو عليه؟ لابد أن تراجع نفسك. وانتبه أخي المسلم، لو أنك وجدت نفسك تتعلم ومع ذلك موضوع الخشية ما يزداد، إياك أن تيأس وتترك العلم، إياك، لأن هذا باب عظيم يأتيك منه الشيطان يزين لك، يقول لك الرجل جاء ذكر لك أدلة وكلامه حق أن العلم هو خشية الله، وأنت مضى على طلبك للعلم أكثر من 6 أشهر أو 7 أشهر أو سنة، ومع ذلك ما زلت بتدخن وما زلت بتكلم بنت فلانة وتنظر لفلانة وتدخل على المواقع الإباحية إلى غير ذلك. أين خشية الله التي ورث فيك العلم؟ دعمك هذا العلم. إياك إياك. ليه يا أخوانا؟ لأن دلت الأدلة والنتائج والتجارب إن النفس البشرية لما تتعود على شيء لكي تقلع عنه فيها شيء من الصعوبة، فتحتاج إلى صبر وإلى تؤدة وعدم يأس، فانتبه لذلك. يقول: ولهذا روى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم وجماعة عن أبي الدرداء أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغطرين من المغطرين. يقول يا حبذا يتمنى نوم الأكياس. من هم الأكياس؟ الجواب: إن لله عبادا فطنا، هؤلاء هم الأكياس الأحياء، قلوبهم وعقولهم صحيحة. يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، وهم أهل العلم الأكياس ناموا، والحمق على كلام أبي الدرداء سهروا ليلهم في صلاة، لكن هؤلاء لا يستوون عند أبي الدرداء مع أولئك، لأن أولئك عبدوا الله على جهل، وهؤلاء عبدوا الله بعبادات قليلة ولكنها مع علم وبصيرة. خد بالك، كلمة عبدوا الله بعبادات قليلة معناها إيه؟ أي أنهم أتوا بالواجبات وما قصروا فيها طرفة عين، لأن في كثير من الناس يأتي بعبادات كثيرة ولكنها مبتدعة، أو يأتي بها على الكيفية التي لم يأتي بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو الدرداء يقول: هؤلاء الأكياس عبدوا الله على بصيرة على علم، ولكن كانت عبادتهم قليلة، بعكس من يعبدون الله على بدع وعلى ترهات وعلى خذعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. يقول: فكانوا أعظم أجرا. قال: ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغطرين. ولهذا نقول: العلم في غاية الأهمية، ويبدأ به قبل أي شيء، خاصة العلم الذي يصحح العبادة ويصحح العقيدة ويصحح القلب، ويجعل المرء في حياته يسير على بينة وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على جهالة. يبقى العلم يا أخوان، العلم. ومن أجل هذا أنا أهيب بكل أخ منكم يبدأ ولا يتكاسل، خاصة إخواننا الموكلين بنشر العلم من قبل ولاة الأمور. اعلم أن في طلبك للعلم كأنك تؤدي العلم، فلا تنشغل بهذه مطلقا، ولكن إن كنت في فراغ من طلب العلم فلا بد أن تلقي العلم. ودايما يعني أذكر بعض إخواننا عين في وزارة الأوقاف، الكلام ده كان سنة 94، فهو متقيد بالجدول، فبدأ يدي دروس، فشكى لي قال: لا يحضر إلا المؤذن واثنين مجاملة لي. قلت له: إياك أن تنقطع عن الدرس ولو بمفردك، لو بمفردك افتح الكتاب وقرأ المادة العلمية. الآن ما شاء الله، ما هي البداية كده، لكن أنت تتعلم، ما فيش حد موجود، لا، حط الإعلان على المسجد بتاعك وابدأ الدرس من كذا لكذا. لك أن تغير الوقت، يعني ما أرشدتك إليه الوزارة من كذا لكذا هذا على سبيل التغليب، ولكن أنت أضرب بحيك وبمسجدك. الشاهد يا أخوانا، الله يبارك فيكم، نريد أن يرجع نشر العلم ونجذب الناس. يبقى نبه على دروسي في الجمعة، واخد بالك، لأن من أكبر ومن أخطر مسالك الأعداء لصرف المسلمين عن دينهم فض الناس عن مجالس العلم، أخطر شيء. طب والعمل إيه؟ لابد أن نرجع هذا. أبدأ حتى لو بشخص أو بشخصين أو بثلاث، والمهم أننا أبدأ في طلب العلم أو في نشر العلم وفي طلبه. أخونا هنا بيقول ما الفرق بين حديث ثوبان كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ لا هو هنا ما فيش فرق واخد بالك، ولكن كان الأولى أن يأتي السؤال على الآتي: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، واخد بالك، يعني مداري ولا يراه أحد انتهك المحارم، مش حد بيشوف، دول أعمالهم يجعلها الله بقى منصورة مع أنها كجبال تهام. هذا الحديث ظاهره يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. يعني القاذورات اللي هي ذنوب والمعاصي، يبقى الشرع أمرنا من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، يعني يستخب وهو يفعل المعصية. طب إزاي بيقول وكانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ خد بالك معي، الفرق بين الأمرين يرجع إلى القلب. رجل خد بالك يقع في معصية ويتمنى أن يتوب الله عليه وهو كاره للمعصية ولكنه ضعيف، يعني شهوته غلبت إرادته وعزيمته، ضعيف ولكن يفعل المعصية وهو كاره، الحالة ده الدارة حتى لا يراك أحد. طيب أمال بقى إذا خلوا بمحارم الله ده هو بيفرح ويتمنى أن لا يراه أحد حتى يفعل المعصية، هذا الفرق بين الاثنين. اتفهم يا أخوانا الفرق بين هذا وهذا؟ طيب يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. خد بالك قرن هنا شيخ الإسلام بين العلم والعمل، أصل علم بدون عمل ملوش لازم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الشرح هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ صلة لما قبلها وتمهيد لما بعدها، فأعاد وكرر بقوله: اعلم رحمك الله. وفي هذا ما فيه من الترطب بالمتعلمين: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل مع المسائل الأربعة التي سبقت، وهذه المسائل يجب أن يتعلمها كل مسلم وكل مسلمة لأن فيها بيان أصل الدين وقاعدة الدين. المسألة الأولى أن الله خلق الخلق لغاية. نعم، خلقنا لغاية كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، تعالى عما يصفون، بل خلق الخلق لغاية. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لغير غاية ولغير حكمة، وأنكم إلينا لا ترجعون، وأنه لن يكون بعث بعد خلقكم، وأنه لن يكون إرجاع لكم إلى من خلقكم. هذا الظن فيه قطح في حكمة الله، لذلك قال بعدها: فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله عما يصفه به المبطلون وعما يظنه عليه الجاهلون القادحون في حكمته. فالخلق إذن مخلوق لغاية، يعني قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أي إنسان يا أخوانا عنده مسكة من عقل، مسكة يعني شيء قليل، لا بد أن يدله عقله على وجوب يوم القيامة. لماذا؟ لما العقل يأبى الظلم ويرفضه. طيب كم من ظالم في حياتنا الدنيا مات ولم يقتص منه؟ كثير. طيب المظلوم، كم من مظلوم مات ولم يستوفي حقه؟ العاقل هنا لازم يقف. طب والعمل؟ يبقى لابد من هناك يوم يوفى فيه المظلومون أجورهم من الظالمين، يبقى بيدل العقل الصريح على يوم القيامة. هنا يقول: فالخلق إذن مخلوقون لغاية. ما هذه الغاية؟ الجواب: هي ما بينها الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة، وهي الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء هو الاختبار، والسؤال الاختبار في أي شيء؟ الجواب الاختبار في عبادته، هل يعبد وحده لا شريك له أم يتخذ آلهة أخرى معهم؟ وهذه مسألة ولا شك عظيمة. طب اكتب عندك: أصل توحيد الربوبية يقوم على ثلاثة أمور. الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. اكتب عندك: وضابط أصل توحيد الربوبية يقوم على الخلق والملك والتدبير. وضابط الخلق الإيجاد من العدم، وضابط الخلق الإيجاد من العدم. طيب يقول: وهذه مسألة ولا شك عظيمة، فالإنسان خلق لهذه الغاية، لكن يحتاج إلى من يبصره بهذه الغاية ويعلمه الحكمة في خلقه، ويعلمه كيف يصل إلى عبادة ربه على الوجه الذي يرضي به الله عنه، الذي يرضى به الله عنه. فبعث الله رسلا مبشرين ومنذرين يدلون الخلق على خالقه، ويعرفونهم بمن يستحق العبادة وحده، ويعرفونهم بالطريق الذي أذن من خلقهم أن يعبدوه بها. قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وكل أمة قد خلا فيها نذير، كما قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نذير ينذرهم ويبشرهم، يبشر من أطاع وينذر من عصى ويخوفه من النار. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اكتب عندك: فأصل الشرائع التي لم يختلفوا فيها قط هو، أصل الشرائع التي لم يختلفوا فيها قط هو إفراد الله بالعبادة وتحريم الشرك. كل الأنبياء ده أصل دعوته، إفراد الله بالإيه؟ بالعبادة، وتحريم الإيه؟ الشرك. شوف بقى من أول نبي الله آدم إلى خاتمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إفراد الله بالعبادة وتحريم الشرك، ده أصل كل الشرائع، وده اللي هو الإسلام العام. أما الإسلام الخاص هو عبادة الله وفق شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اكتب عندك: والطاغوت كل ما جاوز حده. من عابد أو معبود، كل من جاوز حده من عابد أو معبود. اكتب عندك: أو هو كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. ما جاوز حده من عابد أو معبود. الثاني: كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك. يقول: فثبت بهذه النصوص أن الله عز وجل لم يترك الخلق وشأنهم بعد أن خلقهم، بل بعث لهم رسلا يعلمونهم ويهدونهم ويبصرونهم الطريق الذي يرضى يرضى الله أن يعبدوه بها دون غيره من الطرق الموصلة. وتلكم الطريق طريق واحدة ليس بطرق متعددة، كما قال تعالى الصراط المستقيم، فهو صراط واحد، وهناك طرق أخرى هي طرق أهل الضلال والجهل والغواية والهوى. أما الطريق الموصلة إلى الله فهي الطريق الذي جاء بها المرسلون من عند الله، وهو دين الإسلام العام. انتبه بقى، دين الإسلام العام، وهو إن الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام، انتبه، لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ركزوا يا أخوانا عشان شوية الصبية الأغمار الذين يتلاعبون بنصوص الكتاب السنة ويريدون أن يجعلوا اليهود والنصارى من أهل الإيمان. كيف يتلاعبون؟ جاء لفظ الإسلام أو أسلم أو مسلمون أو يسلمون في القرآن والمراد به معنيان. المعنى الأول اللي هو الإسلام العام ونحن له مسلمون، وكما قالت ملكة بلقيس وأسلمت لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وكما قال تعالى عن أبناء يعقوب ونحن له مسلمون، إلى غير ذلك من النصوص، واخد بالك؟ وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. ده اسمه الإسلام العام. يبقى في عندنا إسلام عام وإسلام خاص، دلت النصوص الشرعية على هذا. إيه معنى الإسلام العام؟ كما قال الشيخ هنا الاستسلام لله بالتوحيد، أي إفراده بالعبادة، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، اللي هو ده أصل دعوة كل نبي ورسول، ده الإسلام العام. طب الإسلام الخاص؟ شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى حينما يصف ربنا عز وجل أقواما بأنهم مسلمون أو أسلمنا لله رب العالمين، المعني به هنا الإسلام العام وليس الإسلام الخاص. أما قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هذا إسلام إيه؟ خاص. خاص، يبقى لما يجي متفيهق متحدق حميق أحمق خبيث يقول لا ده اليهود والنصارى من أهل الإسلام، قل له لا، فرق ابتداء بين الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام الاستسلام اللي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا إسلام عام، دعوة نبي الله آدم ونوح وإبراهيم وداود وأيوب وكل الأنبياء. إسلام خاص شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان إيه؟ من أصحاب النار. حديث صحيح، من أصحاب النار أي من أهلها المخلدين فيها. طيب تفضل.
حضرتك من قال إن يهودا ومنصارى من أهل الجنة وأهل الكافر، فهل من هذا آدم أنكر أمر معين من الدين بالضرورة؟
يسأل أخونا أكرمه الله، نعمم السؤال شوية.
نعم.
من شك في كفر اليهود والنصارى؟ حقيقة الأمر إخواني أتكلم بما أعتقده، من شك في كفر اليهود والنصارى كافر، إلا إذا كان لبس عليه من بعض علماء السوء، ملبس عليه يقول لك إزاي ده ربنا قال عنهم كت وكت وكت وأهل كتاب، بس كتاب منسوخ. لذلك نقول القول المشهور التي قالها شيخ الإسلام وغيره، من كفر من أهل الكتاب بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علماء السوء، وخد بالك برضو بينشر وبيمهد له وحدة الأديان، خدوا بالكم، لأن كان الغرض أصالة من أحداث 25 يناير المشؤومة ضرب الإسلام، هو ده الهدف. أصل الخيارات عندنا مش كتير قوي يعني، في العراق أكتر وفي ليبيا كتير وفي السودان مش عارفين يشيلوه. فكان الغرض ضرب الإسلام في مصر يعني، ما فيش رئيس ونبدأ بقى إيه نخبط في بعضه زي اللي في ليبيا دلوقتي وفي العراق وفي الكلام، واخد بالك؟ يهدم الإسلام. أنا طالما بقى دلوقتي أنا خايف على عيالي وخايف على شغلي، هاجي الجامعة أعمل إيه؟ أنا عاوز بس أربي العيالين وأشوف لهم حاجة ياكلوها، فيسقط الدين. ده كان هدف الأساسي. طيب نتمكنوا، بدأت الأبواق المأجورة الخبيثة تصدع بكل باطل في صورة الحق. وطبعا ما يفعله بعض الأنجاس الكفرة لا أشك في ذلك، من إنكار عذاب القبر والطعن في البخاري وغيرهم ليس منكم ببعيد، كل ده مرتب ومقصود. فيخوانا المصيبة جل والخطر بالأمة وبمصر في منتهى الخطورة. طب العمل إيه؟ اللجوء إلى الله ابتداء، والأمر الثاني أن نتسلح بالعلم النافع ونصدع ولا نخف في الله لومة لائم. فاليهود والنصارى كفار، إن ماتوا على ذلك فهم من أهل النار مخلدون أبد الآبدين فيه. هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله به. طيب يقول فالرسل بيّنوا للناس، فهمت يا أخواننا الإسلام العام والإسلام الخاص؟ واضحت يا شيخ؟ الإسلام العام قلنا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام الخاص اللي هو يا محمد شريعة، لا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرق بين هذا وذاك. وعاوز كده في القرآن إذا وجدت لفظ مسلمون أو أسلمنا أو أسلمتم اعرف كده واكتبها في الأجندة عندك، هنا إسلام عام هنا إسلام خاص، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسل بيّنوا للناس هذه الغاية ودلوهم على عبادة الله وحده لا شريك له، فقامت العداوة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا الأصل، حيث أن الخلق يريدون أن يعبدوا الله بالطريقة التي يحبون لا بالطريقة التي يحبها الله. ولهذا قال بعض أئمة السلف: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. نعم أنا من السهل أحبك كلكم، ولكن الصعوبة خليكم تحبون. هذه معنى كلمة ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب الله، فإن محبة الله يدعيها المشركون ويدعيها الضالون. كل قوم بعث فيهم الرسل يدعون أنهم يريدون وجه الله ويريدون ما عند الله ويحبونه، وربما يتصدقون ويصلون ويدعون ويصلون الرحم، وما فعل أهل الجاهلية جاهلية العرب منا ببعيد. لكن ليس الشأن أن يحب المحب ربه، ولكن الشأن أن يحب الله عبده. لكن متى يكون ذلك؟ الجواب: لابد أن يبحث العبد عن سبيل محبة الله له، وهذا السبيل بيّنه الله تعالى في قوله: قل إن كنتم تحبون الله زعما فاتبعوني طاعة يحببكم الله فسبيل المحبة. طب اكتب عندك. قال الحسن البصري: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، إيه هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى الاتباع دليل على محبة الله. طب ما فيش اتباع ما فيش محبة الله. طب يا عم أنا بحب ربنا وأحلف لك بأيمانة المسلمين، أين اتباعك؟ لذلك من معالم التربية التي ينبغي أن يتربى عليها العبد معلم الاتباع، اتبع، وهو اتباع أوامر الله وأوامر الرسول واقتفاء آثاره والاقتداء به دليل على المحبة. فإذا ادعيت المحبة بغير هذا البرهان تكلم كما تريد. والشيء العجيب يا أخواني أننا فيما بيننا إذا ادعى أحدنا المحبة لأخيه دون أن يبرهن باطل، بل يغضب منه أخوه أشد من غضبه من غيره. يعني أنا ادعيت محبة أخوه قلت له أنا بحبك كل ما أبلغ غضب الحضن، فقدر ربنا وقع في بلية ما سلمت عليه ولا ذهبت إليه، هو يراني يغضب مني أشد من غضبه من لم يدعي محبته، لأن أنا ادعيت لابد أن أبرهن، وكلام ده لابد أن يعلمه القوم. أين دليل محبتك لله عز وجل؟ قل إن كنتم كما قال الحسن البصري ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فسبيل محبة الله للعبد هي طاعة الرسل واتباعهم، وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ببعثته وبرسالته نسخت، انتبه، جميع الرسالات ونسخت جميع الكتب. اكتب عندك، والمراد بالنسخ هنا عدم قبول من يعمل بها، عدم قبول عمل من يعمل بها، والمراد بالنسخ هنا عدم قبول عمل من يعمل بها. عملك مرفوض ليه؟ نسخت. طب نسخت ليه؟ والله سل الذي نسخه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني مثلا في شريعة نبي الله موسى، خليك معايا يا شيخ، كان الرجل إذا وقعت نجاسة على ثوبه قرضها بالمقراض لكي يطهر. الكلام ده لا يعمل به الآن، مظبوط كده؟ ليه؟ نسخت. نسخت إزاي؟ نزيل النجاسة بالماء. طيب، كان الرجل في بني إسرائيل إذا عمل ذنبا أصبح تاني يوم يجد الذنب مكتوب على باب الدار وتحته الكفارة، فضيح. طب عندنا اليوم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. يبقى نسخ العمل بالشرائع قبلنا، لا يقبل من أي إنسان عمل عمله طبقا للشرائع قبلنا، بل لابد بشريعة من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلام ده لابد أن نصدع به في كل موطن وفي كل زمان حتى يعلمه من لا يعلم ويزداد علما من يعلم. يقول ونسخت جميع الكتب من قبله فبقي للناس طريق واحد يصلون به إلى ربهم عز وجل، ألا وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو الواسطة العملية للاتباع للوصول إلى الله. فمن اتبع واهتدى بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الخاتم، فهو من الضالين الذين تنكبوا سبيل الحق. عقيدة يا أخوان، عقيدة. هذا الأصل الأول وهذه المسألة الأولى عظيمة جدا، لأنها إذا استقرت في قلب العبد قادته إلى كل خير، فيعلم أنه ما خلق إلا لغاية. لكن ما هذه الغاية؟ الجواب هي عبادة الله وحده لا شريك له. كيف يعرف طريق هذه العبادة؟ الجواب باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتلخص الدين في هذه المسألة العظيمة. نعم، أنا خلقت، ما أول حاجة كده، ما خلقت عبثا، خلقت لغاية. ما هي؟ أعبد الله. كيف أعبده؟ الطريق واضح، بس هو ده الدين ببساطة، ما فيش أكتر من كده. أنت يا ابن الحلال جيت هنا في الدنيا مرحلة انتقالية قد إيه؟ والله ما نعرفش، بس كبيرك 60-70 سنة، كبيرك، ممكن قبل كده يجيك ملك الموت، ممكن بعد كده بشوية، وتنتقل إلى حياة أبدية صرمدية. كن عاقلا. طب ما مهمتي في الحياة؟ أعبد الله. كيف أعبده؟ اذهب إلى السنة. شوف بقى كلام حذيفة بن اليمن من أحكم الكلام. روى الإمام أبو داود، اكتب النص ده عندك، روى الإمام أبو داود بسند صحيح موقوفا على حذيفة بن اليمن، قال حذيفة: كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. خلاص انتهي كلمة ورد غطاها. كل عبادة، معايا أخي، كل عبادة لم يفعلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. هات لي كده صحابي واحد من أكثر من 100,000 صحابي في حجة الوداع، عدو صحابي واحد بس قرأ القرآن وأهداه للأموات، هات واحد بس وإحنا نمشي ورا كله. هات صحابي واحد وضع زهور أو ورد على المقبرة، هات صحابي واحد لم يرد. طب واللي فعله سيدنا النبي خاص به، ما الدليل على الخصية؟ لم يفعله الصحابة. وهذه بالك يا اخوانا، يبقى أصبح المسألة أبسط مما تتخيل، وهو ده الدين غضا طريا كما أنزل. وده الكلام نقوله لعامة الناس، أنت يا ابن الحلال خلقت لغاية معينة، إيه هي؟ تعبد ربك. من اللي عرفك؟ الأنبياء. كيف أعبده؟ تعالى للأنبياء. ما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم عبادة يتقرب بها إلى الله إلا وقالها، إما أمرا أو استحبابا، وفعلها أو أقرها. يبقى الأمر واضح، ما يحتاج لأي شيء إلا أن نقف على هذه الأمور. طيب، يقول: فتلخص الدين في هذه المسألة العظيمة عبادة الله وعدم الشرك، كيف العبادة؟ عن طريق الأنبياء. وما أحسن قول ابن القيم في نونيته بعد أبيات، قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله وحده دون غيره، كن واحدا، انتبه، في قصدك وإرادتك وتوجهك وطلبك، في واحد أي في طريق واحد. تاني، النونية دي هي مرحلة في طلب العلم بس متقدمة، يعني ينبغي تكون طلبت العلم قبلها مثلا 10 سنين، وبعد كده نبدأ نقرأ أنا وأنت سوا النونية بشرحها للأكابر، ماتعة. يقول فلواحد اللي هو الله عز وجل، كن واحدا في كل أموري، ما أبتغي إلا وجه الله، في واحد أي في طريق واحد. يبقى أنا لله، واخد بالك، وفي طريق واحد هو طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلواحد لله وحده دون غيره، كن واحدا في قصدك وإرادتك وتوجهك وطلبك، في واحد طريق واحد. قال بعدها: أعني سبيل الحق والإيمان الذي هو سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يا إخوانا نلخص هذه المسألة، رجائي روح ذاكر.